بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار أن لا تكون السورة التي يؤتى بها في الصلاة من سؤال العزائم التي فيها السجدة الواجبة، وقلنا إن هذا الحكم مشهور بين الفقهاء، ونسب إلى ابن الجنيد جواز ذلك، وأنه لا مانع من قراءة سور العزائم، ولكنه يومي إلى السجدة في الصلاة ثم يسجد بعد الصلاة. قلنا إنه استدل على عدم الجواز أولا بأن هذا العمل عمل محرم وإيقاع للنفس في أحد المحذورين، ولا بد من ارتكاب أحدهما، فإنه إذا قرأ سورة العزيمة في الصلاة فيدور أمره بين إبطال الصلاة الذي هو محرم، يبطله بالسجدة، أو أنه لا يسجد وهو أيضا محرم، فإن السجود واجب متى ما قرأ السجدة أو استمعها. فبقراءة سورة السجدة في الصلاة يقع في أحد المحذورين، فيكون هذه المقدمة محرمة لأنه من المقدمات المفوتة. قلنا إنه يمكن أن يناقش في ذلك أولا بعدم كون حرمة الإبطال من المسائل المتسالم عليها، وفيها كلام سيأتي إن شاء الله. وعلى تقدير التسليم، فالمقدمات المفوتة لا تكون محرمة بالحرمة الشرعية، وإنما هي محرمة بحكم العقل باعتبار سلب القدرة عن المكلف بعد هذه المقدمة، والعقاب على ترك الواجب أو على فعل المحرم في ظرفه لا على ارتكاب هذه المقدمة. فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث مقدمة الواجب. إذن لا تكون قراءة سورة العزائم محرمة بالحرمة الشرعية، ليقال إنها تفسد من جهة حرمته، وما كان حراما لا يكون مصداقا للواجب. ذكرنا وجها ثانيا ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وملخصه أن الأمر بالإبطال مستلزم لبطلان الصلاة لا محالة. لا يمكن تسليم هذه الصلاة بعد الأمر بإبطاله، إذ لا يعقل توجه أمرين على المكلف، أحدهما كان متعلقا بالإبطال والآخر كان متعلقا بإتمام الصلاة، وبالمزي في الصلاة هذان لا يجتمعان. فإذا كان الأول ثابتا ينا الأمر بالإبطال، طبعا يرتفع الثاني فيسقط الأمر بالصلاة، يعني لا يكون هذا مصداقا للمأمور به فيحكم ببطلانه. معنى البطلان عدم انطباق المأمور به على المأتي به. قلنا إن هذا لا يتم، الأمر بالإبطال لا يستلزم البطلان، بل إذا فرضنا أنه لم يمتثل ولم يبطل صلاته أو غير الصلاة من العبادات، لا مانع من المزي في ذلك، مأمور بالسجدة. وعلى تقدير أنه لم يسجد، فرضنا أنه عصى هذا الأمر، لا مانع من أن تكون الصلاة مأمورا بها ويجب المزي في الصلاة. هذا من الضدين اللذين لهما ثالث، إبطال الصلاة بالسجدة والمزي في الصلاة، ضدان لهما ثالث ولا مانع من تصور امرين يتعلق كل منهما بزدين احدهما كان امرا فعليا والاخر مترتبا على اسيان ذلك ولا يقاس هذا بالامر بالقيء مثلا او بالجنابه او بالاكل بالشرور في باب الصيام وذلك فان الامر بالقيء اذا امر بما يوجب بطلان الصوم وفرزنا انه عسى ذلك بعصيان هذا الامر يتحقق الشق الاخر وهذان من الضدين اللذين ليس لهما ثالث مثل الحركه والسكون لا يمكن ان يؤمر بشيء ويؤمر بتركه يعني يؤمر بترك شيء ويؤمر بفعله على تقدير عصيانه لانه ان ترك هذا طبعا يوجد الاخر فلا يصح ان يقال تحرك والا فاسكن اسكن والا تحرك كل ذلك لا يمكن. ذكرنا في بحث الترتب ان الامر الثاني لا بد ان يكون قابلا للامتثال والعصيان على تقدير عصيان الامر الاول فعدم تصور الترتب في مثل ذلك اي فيما اذا كانا من الضدين اللذين ليس لهما ثالثون لا يستلزم عدم الالتزام بالترتب في امثال المقام. نظير المقام ما اذا امر المكلف بابطال الصوم بسفر مثلا فيقال له سافر وابطل صومك بالسفر ولكن لو فرزنا انه عسى ولم يسافر لا مانع من الامر بالصوم كذا ذكرنا يوم الاربعاء يعني يوم التسهيل الاخير. والصحيح انه لا مانع من الترتب حتى في المثال الذي ذكره قدس الله نفسه. ايضا نبهنا على ذلك في بحث الترتب قلنا ان الضدين او النقيزين المفروض انه لا ثالث لهما يعني في الضدين هم نقيزين معلوم انه ليس لهما ثالثون لا يمكن فيهما تصوير الترتب على ان لا يكون الامر بالامر المترتب امرا تعبديا يعني اذا كان امرا توسليا لا يمكن إذ المفروض أنه مفروض الوجود على تقدير ترك الزد وما كان مفروض الوجود لا يمكن الأمر به. وأما إذا فرضنا أن المأمور به حصة خاصة مقيد بقيد خاص من قصد القربة أو من غير قصد القربة فعلا كلامنا في قصد القربة يمكننا تصوير أن يكون فعل شيئين وترك شيء كل منهما مشتملا على مصلحة إلزامية في الفعل مصلحة إلزامية وفي الترك أيضا مصلحة إلزامية. إذا كان الترك المطلق والفعل المطلق لكل منهما مصلحة إلزامية فلا يمكن الطلب المولوي لا محالة لأن الجامع بينهما لا بد من حصوله في الخارج والمفروض أنه لا ثالث لهما وكل منهما بخصوصه لا مزية له حتى يؤمر به. الأمر التخيير لا يمكن التخيير بين الضدين اللذين ليس بين لهما ثالثون أو التخيير بين النقيزين يقال افعل أو اترك تحرك أو اسكن كل ذلك لا يمكن. فإذا كانت المصلحتان متساويتين لا يكون هنا أمر لا محالة وإذا كان أحدهما أقوى من الآخر تعين الأمر بما هو الأقوى فيكون هو المأمور به والآخر لا يكون مأمورا به حتى على الترتب لأنه مفروض الوجود على تقدير عصيان الأمر الأول كان الثاني موجودا لا محالة. إذا فرزنا أن الحركة لها مصلحة ملزمة والسكون له مصلحة ملزمة ولكن مصلحة الحركة أقوى وأهم فأمر المولى بالحركة لا يمكن الأمر بالسكون لا في عرض هذا الأمر معلوم طلب الضدين لا يمكن ولا في طوله متنتبا، لأنه على تقدير عدم الحركة السكون موجود لا محالة مفروض الوجود، وما كان مفروض الوجود غير قابل للأمر. وأما إذا فرضنا أنه كان فيه خصوصية خاصة كالسكون في مكان كذا يقال تحرك وإلا فاسكن في هذا المحل، لا مانع من ذلك. يرجع إلى الزدين اللذين لهما ثالثون، إذ له أن لا يتحرك ولا يسكن في هذا المكان بل يسكن في مكان آخر. ومن هذا القبيل أخذ قصد القربة في المأمور به، فيقال تحرك وإلا فاسكن مضافا به إلى المولى، لا طبيعي السكون، هذا أيضا قابل. فإذا فرضنا أن الأمر الثاني أمر قربي أخذ في متعلقه الإضافة إلى المولى، لا مانع من الالتزام بالترتب فيه. وما ذكره قدس الله نفسه من هذا القبيل، يعني مثال القي والجنابة، إذا فرضنا أن القي في شهر رمضان مثلا أو في غير شهر رمضان من الأيام التي يجب فيها الصوم يصوم المكلف فيها، نفرضه صوما قضائيا مثلا، فرضنا أن الجنابة كانت واجبة أو أن القي كان واجبا، فيؤمر المكلف أولا بذلك فيقال أبطل صومك بالجنابة أو بالقي. ولكن إذا فرضنا أنه عصى ولم يفعل ذلك، يمكن أن يكون ترك الجنابة وترك القي، لكن بقيد إضافته إلى المولى أن يكون فيه مصلحة الإلزامية قابل، فيؤمر بإتمام الصوم وإضافة هذا الترك أي ترك الجنابة وترك القي إلى الله سبحانه. بل وتفصيل ذلك كل ذلك ذكرناه في بحث الترتب، وهذا من أحد مصادقه. فالصحيح أن ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأمر بالإبطال يستلزم بطلان العمل لا محالة، هذا لا يصح حتى في المثالين المذكورين. بقي الكلام في الروايات الواردة في المقام. الروايات الناهية عن قراءة العزيمة في الصلاة عدة روايات، بعضها قابل للمناقشة في سنده، ولكن البعض الآخر لا يمكن المناقشة في سنده. الروايات من جهة السند تامة، إنما الإشكال من جهة الدلالة. ووجه الإشكال في الدلالة أن النهي الوارد في هذه الروايات لا يمكن أن يكون نهيا تكليفيا، يعني نهيا مولويا تكليفيا، بأن تكون قراءة العزيمة في الصلاة محرما من المحرمات الإلهية. الكذب حرام، الغيبة حرام، أكل مال الناس حرام، قراءة العزيمة في الفريضة أيضا حرام، هذا لا يمكن. وذلك لما ذكرناه غير مرة من أن الأوامر والنواهي المتعلق بالمركبات غير ظاهرة في الوجوب المولوي أو في التحريم المولوي. لا يستفيد العرف من قوله عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، نهى النبي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وغير ذلك من النواهي لا يستفيد من ذلك التحريم النفسي، بل يستفيد أن عدم ذلك دخيل في المأمور به. وكذلك بالنسبة إلى الأمر، إذا أمرنا باستقبال القبلة في الصلاة أو أمرنا بستر العورة في الصلاة، لا يستفيد العرف أن هذا واجب نفسي، ستر العورة في الصلاة واجب نفسي، وإنما يستفيد من ذلك أنه قيد قد اعتبر في الصلاة، فالساتر شرط في الصلاة. فهذه الأوامر لا يستفاد منها الحرمة التكليفية، على أن الحرمة التكليفية لا تستلزم بطلان الصلاة على ما تقدم الكلام فيه قريبا. وقلنا ويأتي إن شاء الله في بحث المبتلات، وقلنا إن المبتل إنما هو كلام الآدمي و اما اذا کان قرآنا او دعاءا او ذکرا ولو فرضنا انه محرم، المحرم لا يكون مستاقا للواجب، ولكن لا تبطل الصلاة به، المأمور به لا تبطل بذلك، لا يجوز للمكلف ان يكتفي بذلك، لا انه مبتلون فانه لا يخرج بحرمته عن كونه مصداقا للقرآن او الذكر او الدعاء. والدليل الدال على الابطال انما دل على بطلان الصلاة بكلام الآدمي لا بكل كلام لا يكون مأمورا به من جهة حرمته حتى إذا كان قرآنا، فهذا لا وجه لبطلان الصلاة به. والذي يسهل الخطف أن الأمر في نفسه غير ظاهر في المولوية كغيره من الأوامر والنواهي المتعلق بما هو قيد للعبادة أو المعاملة، لا فرق في ذلك، أو المعاملة أو الأمر المتعلق بذلك، النهي والأمر كلاهما بل على حد سوى من هذه الجهة. فهذا النهي لا محال، يعني النهي عن قراءة العزيمة لا محال يكون إرشادا إلى شيء، إلى حكم آخر، وإن كان مولويا أيضا، يعني إرشاد إلى حكم مولوي لا من قبيل الأوامر الإرشادية إلى الحكم العقلي. يستفاد منه حكم المولوي والنهي إرشاد إلى ذلك، مثل قوله عليه السلام نهى النبي بل أو لا تلبس شيئا مما لا يؤكل في الصلاة، إرشاد إلى المانعية بأن هذا مبطل للصلاة، والإبطال حكم شرعي. بين الإبطال بلسان النهي فهذا النهي إرشاد إلى الإبطال، أو بين الشرطية بلسان الأمر إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يستفاد منه شرطية الوضوء وشرطية الغسل للصلاة، فهو إرشاد إلى الشرطية. هذا النهي أيضا إرشاد لا محالة ومنسلخ عن المولوية بالنسبة إلى الحكم التكليفي. الكلام في أنه إرشاد إلى أي شيء، نهيه سلام الله عليه عن قراءة الفريضة، عن قراءة السجدة في صلاة الفريضة بعد الفراغ عن أنه إرشاد، ولا يستفاد منه حكم تكليفي، يعني النهي التحريمي إرشاد إلى أي شيء. قد يفرض أنه إرشاد إلى المانعية مثل النهي أن لبس ما لا يؤكل في الصلاة هو بنفسه يعتبر عدمه في الصلاة، وأن الصلاة لابد أن تقع في الخارج والمكلف غير لابس لذلك، وكذلك لبس الذهب مثلا أو لبس الحرير أو لبس الميتة وغير ذلك بمعتبر عدمه في الصلاة. قد يفرض كذلك لا تقرأ شيئا من العزائم في الفريضة، معناه أن قراءة العزيمة في الفريضة مبتلة للصلاة وهذا مانع عن الصلاة. الظاهر أن استفادة هذا المعنى أيضا بعيدة عن الفهم العرفي، بل هذا النهي مثل النهي عن السجود على القير مثلا، لا تسجد على القير وعلى الزفت، هذا النهي يقيد أوامر السجود لا يقيد أمر الصلاة، وإن كان بالأخره يرجع إلى الصلاة ولكن مع الواسطة. لا تسجد على القير، المستفاد من ذلك أن السجود المعتبر في الصلاة قيد بأن لا يقع على القير، مقيد بعدم ذلك، فالصلاة مقيد بسجدة بهذا القير، فهذا قيد في السجود والسجود معتبر في الصلاة، بالاخره يرجع الى الصلاة. لا يفهم العرف من قوله عليه السلام لا تسجد على القير يعني ان السجود على القير مبطل للصلاة، لا يستفاد ذلك، بل يستفاد ان هذا السجود لا يكون مصداقا للسجود المامور به ولا يكون جزءا من المامور به، فيستفاد من ذلك عدم الجزئية في الصلاة، ولو فرضنا أنه لم يكن لنا دليل على بطلان الصلاة بزيادة السجدة، لو فرضنا أن رجلا سجد على القيف لم نكن نحكم ببطلان الصلاة، بل غايته أن هذه السجدة غير مأمور بها وعليه أن يأتي بسجدة أخرى، لكن باعتبار أن زيادة السجود مبطلة للصلاة فالحكم بالبطلان من جهة الزيادة لا من جهة المانعية المستفادة من النهي. كيفما كان، النهي في المقام عن قراءة العزيمة في الصلاة إما أن يكون إرشادا إلى مانعية ذلك، أو يكون إرشادا إلى أن هذا لا يكون مصداقا للسجود الواجب، فاعتبر في السجود عدم ذلك فغايته، يعني في السورة عدم ذلك فغايته أن هذا لا يكون مصداقا للسورة الواجبة. الظاهر أن الأول وهو الإرشاد إلى مانعية هذا مخالف للفهم العرفي، وأما الإرشاد إلى أن هذا ليس بمصداق للسجود ولا يكون السجود الواجب منطبقا على هذا أيضا بل بعيد لأمرين. أولا يتوقف هذا على القول بجزئية السورة بالصلاة، وقد تقدم الكلام في ذلك، وأنه بل غير مسلم، جزئية السورة غير مسلمة ليكون هذا النهي نهيا دالا على تقيد الجزء بعدم ذلك، يعني السورة المأمور بها التي هي جزء من الصلاة مقيدة بأن لا تكون من العزائم متوقف على ذلك وهو لم يثبت. وثانيا إنه مخالف لما يستفاد من الروايات من أن سبب النهي هو تحقق الزيادة العمدية، يعني لو لم يكن هذا التعليل وهذه الجملة مذكورة في الروايات أمكن الالتزام بذلك وأنه تقييد للجزء، ولكن بمقتضى ما ذكر في الروايات من كونه زيادة في الفريضة يعلم أن سبب النهي إنما هو هذا. فنهى سلام الله عليه عن قراءة السورة في الصلاة العزيمة باعتبار أن المكلف مؤمن يريد امتثال الأمر الواقعي، إذا قرأ سورة العزيمة يبتلي لا محالة بإبطال الصلاة، فإن أبتلى فهو نقص لغرزه أنه يريد الصلاة، فإن لم يبتل فيرتكب محرما لا محالة، يعني يترك واجبا. فالنهي يكون إرشادا بل لئلا يقع في هذا المحذور وهو إبطال الصلاة بالزيادة العمدية أو ارتكابه محرما لأن ترك السجدة محرما، يعني السجدة واجبة فتركه ترك للواجب. مع هذه الجملة المذكورة في عدة من الروايات، يعني في غير واحد، عنوان الزيادة في الفريضة لا يبقى للنهي ظهور في المانعية أو ظهور في تقييد الجزء بعدم ذلك. فعلى هذا إذا كان النهي إرشادا، لو فرضنا أن المكلف لم يبال بالمعصية نعوذ بالله فقرأ هذه السورة وبنى على أنه لا يسجد ولم يسجد في مورده أيضا، لا مانع من شمول الإطلاقات لذلك لهذه السورة، مصداق للسورة لا قصور له في تحقق الامتثال بالإتيان بسورة ما في الصلاة إلا باعتبار استلزامه لترك واجبين. فلو فرضنا أن المكلف قد التزم بهذا اللازم الفاسد وترك هذا الواجب، لماذا لا يكون هذا مأمورا به؟ وبعبارة أخرى، إطلاقات أدلة السورة شاملة للعزائم أيضا، والذي يمكن أن يكون مقيدا لتلك الإطلاقات إنما هو هذه الروايات الواردة في المقام. إذا فرضنا أن الأمر الوارد في هذه أن النهي الوارد في هذه الروايات لا يستفاد منها الإرشاد إلى المانعية وعدم الجزئية، وإنما هو إرشاد إلى أمر آخر وهو وقوع المكلف في محذور إبطال الصلاة وترك الواجب. النهي لأجل ذلك لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم، باعتبار أنه إذا قرأ العزيمة ووصل إلى محل السجدة وقرأ آية السجدة فلا بد له من الإبطال أو من المزي في الصلاة من دون إبطالين، وكلاهما فيه محذور. إبطال الصلاة مناف لمقصده ولغرزه، كان غرزه الإتيان بالصلاة وتفريغ ذمته من الواجب، وهذا نقض للغرض. يشرع في صلاة يبطله، ما فائدة هذه الصلاة؟ إذا مزى في صلاة فقد ترك واجبا من الواجبات اللهية. فألا بلي فإذن، يعني إذا لم يستفد تقييد في أدلة جزئية السورة ولم يستفد من هذه النواهي المانعية، كان الحكم بصحة الصلاة له وجه، ووجهه وهذا. نعم، بناء على أن المستفاد من الروايات تقييد دليل الجزئية بهذه الروايات. افرض بنينا على أن السورة جزء للصلاة، وبهذه الروايات قيدنا الجزء بغير العزائم، فما هو معتبر في الصلاة إنما هو سورة غير سورة العزائم. فلو شرع في سورة العزائم بقصد الإتمام وعلى أن يكون جزءا من الصلاة يحكم بالبطلان من الأول، حتى إذا فرضنا أنه لم يصل إلى حد السجود، لذلك لأنه زيادة عمدية. المفروض أن هذا ليس بجزء من الصلاة وقد أتى به المكلف بعنوان الجزئية، فهو زيادة للفريضة، فلا يتوقف البطلان على قراءة آية السجدة ولا على السجود الخارجي. إذا فرضنا أنه لم يسجد أو لم يقرأ آية السجدة بدا له رجع إلى سورة أخرى، أيضا يحكم بالبطلان، فإنه قد أتى بهذا بعنوان الجزئية، والمفروض أنه ليس بجزئين إلا أن هذا غير ثابتين. هذا تمام كلامنا فيما إذا أتى بقراءة العزائم عمدا، وأما إذا أتى به سهوا نتكلم فيه إن شاء الله.